أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المشهور بين المتأخرين أن المكره على البيع إذا رضي بالعقد بعد زوال الإكراه فبيعه صحيح، بل حكي عن البعض أن عليه اتفاقه. كان هناك تعليل، عندما نقرأ العبارة نحاول أن نفهم هذا من المصنف أو ممن حكي عنه الاتفاق. حاصله أنه عقد حقيقي كان ينقصه شرط الرضا وطيب النفس، ثم رضي فتم السبب. تكلمنا هنا بكلام عن معنى عقد حقيقي، ومن المحتمل جدا أن المقصود به أنه لفظ استعمل في معنى البيع إنشاء وقصد به إيجاد المعنى، استعمالا مقترنا بإرادة ذلك المعنى جدا، بمعنى أنه فقط ينقصه الرضا، وإلا فكل ما يتصور في العقد الواقع من غير المكره موجود هنا إلا الرضا. قلنا هنا دعاوي ثلاث: الأولى أنه يعتبر في صحة العقد مقارنته بالرضا، وهو هنا مفقود. أجبنا عن هذا بالقول إن هذه الدعوة قام الدليل على خلافها من إطلاقات الأدلة التي تعتبر الرضا، مثل قوله تعالى: تجارة عن تراض منكم. هنا كنت ذكرت أن الآية ليس فيها دلالة على اعتبار نشوء البيع أو التجارة عن الرضا بالمعنى الذي يفترض وجود الرضا أولا ووقوع التجارة مقارنة له. وكنت جعلت الشاهد على ذلك أنه يمكن لهذه الآية نفسها أن تقيد فيقال تجارة عن تراض مقارن، لكن بحسب الظاهر ليس من البعيد أن يقال إن الآية في نفسها دالة على ذلك: تجارة عن تراض، تجارة ناشئة عن ذلك، ولحوق التقييد غايته أنه يمكن أن يكون مفيدا لتأكيد المعنى المستفاد من التعدية بعن تجارة عن تراض، أي مقترنة به وناشئة عن، مقترنة به إذا ذكر اللفظ يكون تأكيدا له، لا أنه في نفسه صالح للاقتران وغيره والقيد يعينه. ولذا ستجد أن المصنف عندما يناقش في بعض الكلام الآتي في دلالة الآية كأنه يفترض أن الدلالة على اعتبار رضا مقارن في نفس الآية مسلمة ومفروغ عنها، لذلك أترك بقية الجواب عن هذا إلى الموضع الآخر إن شاء الله. الدعوة الثانية أن الرضا يعتبر مقارنته للعقد لا من باب أن العقد يتحقق، لكنه يحتاج إلى شرط وهو الرضا، وهذا شرط مقارن، بل يعتبر مقارنته من باب أن مفهوم العقد وحقيقته لا تتحقق إلا مع الرضا. إذا لم يكن معه رضا كأنه لم يكن هناك عقد، وهذه يجاب عنها بأن لازم هذه الدعوة أن لا يكون في مورد الفضول عقد متحقق أصلا، وذلك لأن الفضول ليس معه رضا من قبل المالك. والحديث في هذه الدعوة وفي الدعوة السابقة هو عن رضا المالك، فعقد الفضول ليس معه رضا من قبل المالك، بناء عليه لا يكون تحقق منه عقد. لكن هذا خلف ما دلت عليه الأدلة، إذ لو لم يكن عقد ما كان مجال لإصلاح هذا العقد بإجازة المالك، لأن إجازة المالك ليست إنشاء عقد بحد ذاتها، بل هي إمضاء لعقد تقدم من الفضول. فإن لم يكن عقد تقدم فليست تصلحه الإجازة. والحال أن الأدلة دلت على أن لحوق الإجازة من المالك يصح به عقد الفضول، فيكشف بالتالي عن أنه هناك عقد تحقق، ويدل على أن مقارنة رضا المالك ليست دخيلة في تحقق العقد. الدعوة الثالثة أن العاقد من حيث هو عاقد عم من كونه مالكا أو غير مالك، لابد في تأثير عقده وصحته من أن يكون هذا العقد مقترنا بطيب النفس. وفرق هذه الدعوة عن الأولى أن الكلام في الأولى كما أشرت عن اعتبار مقارنة رضا المالك للعقد، أما هنا فالحديث عن اعتبار مقارنة رضا العاقد وإن لم يكن مالكا، مالكا كان أو غيره. هذه دعوة أوسع من تلك، أو بل أوسع، تشمل المالك وغير المالك من العاقد. إذن يعتبر مقارنة رضا العاقد لعقده في صحته وتأثيره، وبناء عليه لا يصح هنا العقد من المكره حين وقوعه، عندما وقع فاقدا لشرط مقارنة طيب النفس من قبل العاقد لعقده. فإن العاقد هنا هو نفس المالك، المفروض أنه مكره وليس براض، فحين الوقوع لم يكن مع عقده مقارنة رضاه، وإذا لم يكن معه ذلك لم يصح، يقع حين الوقوع باطلة مسلوبة كأنه لم يكن، وبالتالي لا يقبل أن يصححه لحوق رضاه بعد زوال الإكراه. هذه الدعوة يرد عليها بأن لازمها أن لا يصح بيع المكره بحق، هناك من يكره بحق، مثل شخص عليه دين لآخر حل وقته وصاحبه مطالب وللمدين مال يستطيع أن يبيعه ويوفي منه دينه كثوب أو كتاب، وإن لم يكن معه دراهم ودنانير. إذن هو مدين والدين حال والدائن مطالب، وهو وإن لم يكن معه نقد يفي به إلا أن عنده متاعا يمكن أن يبيعه ويسدد الدين، في مثل هذه الحال يجب عليه أن يستجيب لطلب صاحب الدين الوفاء، فيبيع ثوبه مثلا الزائد ويؤدي من ثمنه. فلو فرضنا أنه امتنع، هنا يحكم الشرع بإجباره على البيع، مثل هذا يسمى مكرها بحق لأنه يكره ويجبر على البيع لأجل حق الدائن. لو اعتبرنا مقارنة رضا العاقد لعقده لما صح البيع من مثل المكره بحق، لأنه من حيث هو مكره ليس له حين وقوع العقد من رضا، ولا يقارن عقده رضاه، فالشرط منتف والبيع حينئذ غير صحيح، ويلزم بالتالي أن يكون إكراه مثل هذا على البيع ليس من باب أنه مع إكراهه يتحقق البيع كما يتحقق من غير المكره، فينتقل الثوب مثلا إلى المشتري وينتقل ثمنه إلى هذا المكره ويستوفى من هذا الثمن المملوك للمكره دين الدائن، ليس من هذا الباب، لأن كل هذا مترتب على أن يحصل البيع، وحيث قلنا اشترط المقارنة بالرضا وهو مفقود فلا يحصل البيع، وإذا لم يحصل البيع لم ينتقل الثوب إلى المشتري والدراهم إلى البائع ولم يملكها، وبالتالي لا يصح أن يستوفي الدائن دينه منها لأنها ليست مال وملك من له عليه الدين. ويتعين حينئذ أن نقول إن ما دل على جواز إجبار الممتنع عن أداء الحق وجواز إكراهه بسبب حق صاحب الحق فغايته أنه دل على أنه يوقع صورة بيع مثلا ويكون الحكم تعبديا، يتعبد بإكراهه فيبيع، معنى بيع حقيقة لا يتحقق، تحقق صورته والحكم بترتيب الأثر كأنه حصل بيع، واستيفاء الدائن دينه من هذا المال كأنه ملك هذا الممتنع الذي أكره، هذا حكم تعبدي لا نعرف وجهه، لا ينطبق على القواعد. هكذا يلزم، وهذا يقول مصنف هو كما ترى، أو لا يقول كما ترى، لكن مقصود ما يساوي بهذا المعنى، وأن إكراهه ليس حكما تعبديا بل من باب أن يبيع فينتقل إليه الثمن ويستوفى الدين منه بعد الفراغ عن إمكان وقوع البيع من المكره. فإذا صح ذلك أيضا يكشف ويدل على أنه لا يعتبر في تأثير عقد العاقد مقارنة رضاه لعقده، ويؤيد الحكم بصحة عقد المكره إذا رضي بعد زوال الإكراه، يؤيد بفحوى الحكم بصحة عقد الفضول، وذلك لأن عقد الفضول فيه جهتان من الخلل، الأولى أن المالك ليس هو المنشئ للنقل بلفظ نفسه، باعتبار أن المنشئ هو شخص آخر، ولذا كان العقد فضولية. الثانية أن رضا المالك بأثر هذا العقد وبتحقق هذا العقد في الخارج ليس مقارنا للعقد بل لاحق له، هكذا في الفضولي. وأما المكره ففيه خلل من جهة واحدة من الجهتين، وهي أن رضا المالك غير مقارن، أي الجهة الثانية، وأما الجهة الأولى فلا، لأن المفروض أن المكره وهو المالك هو نفسه أنشأ العقد بألفاظه. إذن عقد الفضول فيه جهتان من الخلل، عقد المكره فيه جهة واحدة منهما، والأدلة دلت على أن عقد الفضولي إذا لحقه الرضا ممن يعتبر رضاه وهو المالك فإنه يصح، فأولى منه بالصحة إذا لحقه الرضا ممن يعتبر رضاه وهو المالك، الذي هو اتفاقا المكره نفسه والمنشئ نفسه، أولى هذا بالصحة من ذاك، لما ذكرنا من أن فيه جهة واحدة من الخلل. قد يتوهم منع الأولوية هنا، لأن الفضولي عقد أجازه المالك، وبإجازة المالك يكون المالك أنشأ عقدا مستقلا مستأنفا بنفس الإجازة، فينتفي منه كلتا جهتي الخلل، لأنه يكون هو نفسه أي المالك أنشأ هذا العقد الثاني بلفظ الإجازة بنفسه، ويكون رضا المالك مقارنا لهذا العقد الذي أنشأه، فيبقى المكره على ما فيه من الخلل، وهو أنه لم يكن رضاه مقارنا لعقده الذي أنشأه، فلا يلزم من الحكم بصحة عقد الفضولي الحكم بصحة عقد المكره. هذا التوهم مدفوع بأن بجوابين، في الحقيقة مدفوع، مصنف في أثناء التعرض والكلام في الجواب الأول أدخل جوابا آخر، لكن الأنسب أن يفصلا بهذا الشكل. الجواب الأول أن نقول لو سلمنا ما ذكرتم من أن إجازة المالك للعقد الفضولي عقد مستأنف، فإن مثل هذا موجود في المكره، ولنا أن نقول في المكره إن رضاه وما يبرز به رضاه بعد زوال الإكراه من ألفاظ يقول رضيت أمضيت، نظير ما يعبر به المالك المجيز في الفضولي هذا الرضا، وهذه الألفاظ التي تبرزه لنا أن نقول فيها ما تقولون في إجازة مالك الفضولي، فنقول هذا عقد مستأنف من المكره وقع الآن، ألفاظه منشأة من قبل نفسه، ورضاه مقارن لهذا العقد فينتفي فيه كل خلل ويصح كما صح عقد الفضولين. لكن الصحيح كما هو مضمون الجواب الثاني أن إجازة المالك في العقد الفضولي ليست عقدا مستأنفا، بل هي مجرد رضا بما تقدم من عقد من غير المالك، بناء عليه يبقى الخلل من الجهتين بحاله، لأن المالك لم ينشئ، الذي أنشأ شخص آخر، وهو أيضا لم يقترن ما أنشأ من عقد برضاه، لأن المفروض أن رضاه تأخر والعقد تقدم. إجازته ليست عقدا، مجرد إبراز للرضا، والعقد تقدم، فانفصل الرضا عن العقد والعقد وقع من غيره. كلتا جهتي الخلل لا زالتا على حالهما. إذن المالك لم يستأنف إنشاء عقد بإجازته في الفضول، بل رضي بما تقدم. وكذلك نقول في المكره، هو عندما يرضى لاحقا لا ينشئ عقدا، بل يبرز رضاه فقط بما تقدم منه من عقد، فهذه جهة يتساويان فيها. ويزيد عقد المكره عن الفضولي بخصوصية كما أشرنا قبل قليل، هي أن المنشئ في المكره هو المالك نفسه بلفظ نفسه، باعتبار أن ما تقدم منه من عقد كما سمعت في التعليل المتقدم عقد حقيقي صالح للتأثير مع الشرط، لأنه استعمله بقصد إيجاد معنى، وقلنا من المحتمل جدا أيضا أنه يريد إيجاد المعنى استعمالا عن إرادة جدية، أيضا جدا يريده، يعني استعمل اللفظ في المعنى لا هازلا أو متقيا أو موريا وأمثال ذلك، بل بقصد جدي للمعنى. نعم، ليس فيه أو معه رضا بتحقق مضمونه في الخارج ووقوعه على الوجه المؤثر. إذن هذا عقد حقيقي صالح للتأثير بلحوق الشرط، صدر من نفس المالك، بخلاف مورد الفضولي فإن العقد لم يصدر من نفس المالك، فيكون عقد المكره خاليا من الخلل من هذه الجهة، مع اشتمال الفضول عليه. الفضول عقد لم يقع من المالك، وعقد المكره عقد أوقعه المالك نفسه. عقد المكره يتغلب على عقد الفضول في هذه الجهة مع تساويهما جميعا في كون الرضا المعتبر ممن له الرضا وهو المالك لم يقارن العقد فيهما جميعا. هذا المقدار سأكتفي به اليوم. قال: ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله، يعني بعد زوال الإكراه، صح العقد، بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه، أي الحكم بالصحة، اتفاقهم. هذا التعليل لأنه عقد حقيقي. هذا عن الرياض مثلا أو الحدائق ادعى الاتفاق وعلله بما ذكر، أو هذا مثلا من المصنف بعدما ذكر الشهرة ثم ذكر حكاية الاتفاق عن الرياض تبعا للحدائق، هو علل، يقول لأنه عقد حقيقي. كلاهما محتمل، فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع. باقي شرائط البيع يراد به هنا خصوص الرضا، لأن الكلام من هذه الجهة. عندما نتحدث عن عقد المكره وأنه يصح أو لا بالرضا اللاحق، فهذا يكون بعد الفراغ عن وجدان العقد لجميع شرائط الصحة. صدر العقد من عاقل بالغ باللفظ الصحيح، شروط الصيغة، شروط العوضين، كل ما يعتبر من شروط دخيلة في صحة البيع يفرض وجودها. فقط شرط رضا المالك العاقد مفقود. مفقود بهذا المعنى، غير مقارن للعقد، لأنه مفقود كليا، لأن فقده كليا مع فرض أنه شرط ينتج بالبداهة وبالضرورة لزوم الحكم بالبطلان، وإلا لم يكن شرطا، لكن أصله شرط، شرط في الجملة، قدره المتيقن أن يكون مقارنة. فيقع النزاع والسؤال: هل الحصة اللاحقة المتأخرة من وجود هذا الشرط أيضا تعتبر مما يتحقق به الشرط، أو أن المحقق للشرط خصوص الحصة المقارنة. فكل الشرائط موجودة إلا هذا مفقود بهذا النحو، فيؤثر مع اجتماع باقي شرائط البيع، يعني مع لحوق شرط الرضا له، وهو الشرط الوحيد الباقي الذي لم يحصل. هكذا نفترض، إلا إذا كان هناك شرط آخر دل الدليل على أنه يكفي تأخره في الصحة فنفرضه أيضا على وجه متأخر، لا مانع. لكن فعلا نقول كل الشرائط موجودة مع العاقد إلا هذا، ولذلك قال وهو طيب النفس شرط وحيد. هذه الدعاوى الثلاث، الأولى دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعاقد، مقصود كما قلت طيب نفس المالك، وهذه طبعا قد يكون المالك هو المتصدي للعقد، فيكون معتبر مقارنة طيب نفس المالك لعقد نفسه، وقد يكون غيره متصديا له فيكون معتبر مقارنة طيب نفس المالك للعقد الذي يوقعه غيره، يعني مثلا يكون وكله أو أذن له. لكن هنا أي في عقد المكره المفروض أن العاقد هو عين المالك، فالرضا المعتبر وهو رضا المالك هو أيضا رضا العاقد لاتحادهما. المهم أن يلتفت إلى الفرق بين هذه الدعوة وبين الدعوة الثالثة. في الثالثة يعتبر مقارنة رضا العاقد وإن لم يكن مالكا لعقده، إذا وقع العقد من العاقد من دون اقترانه بالرضا فلا يقع مؤثرا. هذا فرق ما بينهما وإن اتحدا في المصداق. بعبارة أخرى، المالك والعاقد في محل الكلام شخص واحد، سواء اعتبرنا رضا العاقد أو اعتبرنا رضا المالك، يعني اعتبرنا مقارنة رضا العاقد أو اعتبرنا مقارنة رضا المالك، سيكون بالنتيجة المعتبر في الفرع الذي هو محل الكلام، في العنوان الذي هو محل الكلام، المعتبر مقارنة شخص واحد، مقارنة رضا شخص واحد لعقد هذا الشخص هو المكره. لكن هذا من جهة اتفاق اتحادهما، وإلا فإن الكلام في المسألة الكلية يكون أوسع وأعم من ذلك. في الدعوة الأولى يعتبر رضا المالك مقارنا، في الدعوة الثالثة يعتبر رضا العاقد مقارنا، ولا يخفى أنه في الأولى قد لا يكون المالك عاقدا وإن اتفق أنه عاقد في مفروض المسألة، كما لا يخفى أنه في الثالثة قد لا يكون العاقد مالكا وإن اتفق أنه مالك في مفروض المسألة. هذا الاتفاق في الموردين لما ذكرنا من اتحاد المالك والعاقد في هذه المسألة. هذه هي الدعوة، والجواب أنها دعوة خالية عن الشاهد، بل مدفوعة بالإطلاقات، إطلاقات التي دلت على اعتبار الرضا من دون اعتبار مقارنة تدل على بطلان هذه الدعوة. وأضعف منها دعوة اعتبار المقارنة في مفهوم العقد. أصل العقد لا يتحقق معناه من دونها. اللازم منه من هذا المعنى مثلا عدم كون عقد الفضول عقدا حقيقة، لأنه ليس رضا المالك. شو هذا؟ يدلك على أن المقصود بالدعوة الأولى أن المعتبر رضا المالك، لأن الكلام لو كان عن رضا الأعم من المالك مثلا ولو العاقد لجاز للقائل في هذه الدعوة الثانية أن يقول: لماذا يلزم منه عدم كون عقد الفضول عقدا حقيقة؟ أو ليس الفضول يعقد برضا نفسه، يعني مقارنا عقده لرضا العاقد؟ الجواب عن هذا: الفضول هكذا عادة يعقد بالرضا ليس مكره، لا أحد يكره الفضول على العقد، يعقد يقدم على العقد برضا، غاية الأمر رضاه لا عبرة به. وسنقول هذا في جواب في بعض الكلام الآتي، لكن من جهة أنه يعتبر مقارنة رضا المالك أو العاقد للعقد، لو كان المقصود اعتبار رضا العاقد لكان يمكن الجواب يقال الفضولي عقده مقارن لرضاه، فلا يلزم ما ذكر ولا ينقض به. نعم، لأن الكلام في الدعويين عن رضا المالك، في الأولى يقول يعتبر مقارنته، نقول لا شاهد عليه، في الثانية يقول أكثر من مجرد مقارنة شرط لمشروطه، بل هو من باب أن مفهوم العقد لا يتحقق إلا بها بالمقارنة، فيقول هذا لو كان صحيحا لزم منه عدم كون عقد الفضول عقدا حقيقة، لأن عقد الفضول ليس يقارنه رضا المالك، فلو كان رضا المالك دخيلا في تحقق معنى العقد لما كان هذا عقدا ولما صح بالإجازة، والأدلة تدل على صحته بها. وأضعف من الكل دعوة اعتبار طيب نفس العاقد بغض النظر عن كونه مالكا أو لا في تأثير عقده، العاقد كعاقد هو الذي يعتبر رضاه مقارنا للعقد كان مالكا أم لم يكن، كما أنه في الدعوة الأولى المالك كمالك يعتبر مقارنة رضاه لعقده، كان هو العاقد أم لم يكن هو العاقد، وعبرت مقارنته لعقده مع أنه قد لا يكون هو العاقد، لأنه عندما يكون عن رضاه ينتسب إليه آخر الأمر، إذا كان بإذن أو وكالة صحيح أجراه فلان، لكن يصح نسبته إلى المالك، لأن عقد الوكيل والمأذون كعقد الأصيل وأضعف من الكل، بل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده. لماذا؟ لأنه يلزم منه هذا اللازم الفاسد، اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق لا يصح، لأن هذا العاقد وهو المكره لم يكن مع عقده طيب نفس، فيقع حين وقع لاغية، وإذا وقع لاغية انتهى الأمر، ساف المكره الآخر الذي لم يكره بحق هناك مجال للبحث بعد ذلك، يرضى فنبحث يصحح رضاه اللاحق عقده أو لا. أما هذا فهذا مكره بحق لا عبرة برضاه اللاحق، العبرة بنفس العقد على ما وقع عليه، ليس لعقده هذا حالة منتظرة، ذاك بلا إشكال حين وقع لم يؤثر، لكن هل لأنه لاغ رأسا أم أنه فيه قابلية مثل الفضولي فمع لحوق رضاه يصح ويؤثر؟ أما المكره بحق فإن كان من صحة وتأثير فحين العقد مباشرة لا ننتظر شيئا، فإنه في الحقيقة لا يفتقد هذا العقد شيئا من الشروط إلا رضا المالك، لكن رضا المالك هنا ساقط، لأن الدليل الذي يدل على جواز إجبار شخص على البيع لأجل حق وإكراها وإجبارا بحق يعني أن يبيع ماله رغما على إرادته وإن لم تطب نفسه بذلك، فهو الدليل الدال على أن رضا ساقط انتهى. فإن كان من صحة لابد أن تكون حين وقوع العقد مباشرة، لكن يلزم مما ذكرتم من دعوة أن لا يكون هذا صحيحا عند الوقوع، لأنه فاقد لمقارنة طيب النفس من قبل العاقد لعقده، فيقع فاسدا إلى الأبد، لا يصححه شيء لا رضاه ولا غيره. أما غيره فالمفروض أنه موجود من الأول، وأما رضاه فصحيح ومفقود ويمكن أن يحصل لاحقا، لكن قلنا الدليل الدال على جواز إكراهه ودليل على إلغاء اعتبار رضاه، فلا معنى للحوقه فيما بعد، لم يعد شرطا، إما أن يصح أو لا، لكن الدليل دل على صحته على حالته، فكيف تقولون لابد من مقارنة رضا العاقد لعقده اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق وعدم كون هذا بيعا أصلا وعدم انتقال المال، أو فليكن بيعا لكن لا يكون صحيحا، وعدم انتقال المال وعدم صحة استيفاء الدائن صاحب الحق من هذا المال، مع أن الشارع يجوز كل ذلك، نقول هذا حكم تعبدي، وكون إكراهي على العقد تعبديا لا لتأثير في العقد، إكراهه على العقد للتعبد لا لتأثير عقده حين إكراهه، لا لتأثير في هذا العقد الصادر منه حين إكراهه، ويؤيد فحوى صحة عقد الفضولي، حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد. وغير منشئ للناقل بكلامه. وإمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه، وليس إنشاء مستأنفا. إذن يؤيد فحوى صحة عقد الفضولي. في عقد الفضولي المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد، أو نقول هذا الكلام في المكره، حيث إن المالك، لكن تعبير بالمالك مناسب للفضولي لا للمكره، حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد، وغير منشئ للنقل بكلامه. كلكم عندكم هذه العبارة هكذا، يعني طيب النفس بهذا المعنى من طيب النفس، طيب النفس اللاحق. عقد الفضول عقد محكوم بصحته، مع أنه ليس له طيب نفس إلا بمعنى طيب النفس اللاحق. فعقد الفضول صحيح وفيه طيب نفس المالك ولو لاحقا، مع كونه غير منشئ للنقل بكلامه، فيشبه المكره من جهة هذا الطيب اللاحق. وإذا كان هناك الطيب النفس شرط على كل حال، في الفضولي في المكره في أي عقد حتى يحكم بالصحة لابد من طيب النفس، وإذا كان الفضولي حكم بصحته فقد اكتفي فيه بطيب النفس اللاحق. طيب فليكن المكره هذا طيب نفسه، مع زيادة أن الفضولي أو المالك في الفضول غير منشئ للنقل بكلامه، بينما المكره هو منشئ للنقل بكلامه، يعني هو أحسن حالا من الفضولي. رضاه اللاحق متعلق بعقد نفسه، أما عقد الفضولي فرضى المالك لاحقا متعلق بعقد غيره. فإذا حكم بالصحة مع تأخر الرضا فيما تعلق الرضا اللاحق بعقد غير المالك، غير الراضي المعتبر رضاه وهو المالك، فهو أولى أن يحكم بالصحة عند تأخر رضا إذا كان متعلقا بعقد نفس الراضي المعتبر رضا وهو المالك. تقول أمضى المالك في الفضول العقد فأنشأ بإمضائه وإجازته عقدا جديدا، فهو المنشئ ورضاه مقارن. قل وأمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمون إنشاء الغير وعقد الغير، وليس إنشاء مستأنفا. شوف هنا يقحم الجواب الثاني، مع أنه لو كان يعني إنشاء مستأنفا فنقول فهو موجود هنا، هذه اجعلها جملة معترضة واجعله الجواب الأول. نقول لو سلمنا أن إنشاء أن إجازة المالك إنشاء مستأنف لنا أن نقول مثله في المكره، رضا إنشاء مستأنف، ويزول معه الخلل من الجهتين، هو منشئ ورضاه مقارن لإنشائه. لكن الصحيح هو هذا، إمضاء الإنشاء من قبل الغير ليس إلا رضا بالمنشأ وليس إنشاء مستأنفا. فلم يصدر بقية كلامنا في الجواب الأول من المالك هنالك حيث ينشئ حيث يجيز في الفضول إلا طيب النفس بانتقاله طيبا متأخرا عن إنشاء العقد، لأنه أنشأ عقدا بإجازته. وهذا الطيب المتأخر المتعلق بالانتقال موجود فيما نحن فيه في المكره مع أمر زائد، وهو أن المكره هو أنشأ، وهو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد عندما قال بعته، هذا إنشاء. نعم، لما عرف من أن عقد وإنشاء حقيقي، لعل هذه العبارة تدل على أن التعليل المتقدم هو من المصنف، والحمد لله رب العالمين.